بسم الله الرحمن الرحيم. قال: فصل في وجوب طلب العلم. وروينا بالإسناد عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم بن هاشم إلى أن قال عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة، ألا إن الله يحب بغاة العلم. هنا بالنسبة إلى طلب العلم فريضة، ليس المراد بطلب العلم هو تخصص والذهاب إلى المراكز العلمية أو الحوزات العلمية، فإنه ليس فريضة وواجب على كل مسلم، يعني ليس فرض عين بل هو فرض كفاية. لكن هنا طلب العلم يعني طلب العلم الذي يتوقف عليه معرفة الاعتقاد الصحيح ومعرفة الأحكام الشرعية التي يؤدى بها العبادات صحيحة. ألا إن الله يحب بغاة، يعني الذين يبغون، يعني يطلبون العلم. وعن محمد بن يعقوب عن أبي حمزة يعني الثمالي عن أبي إسحاق السبيعي عمن حدثه قال: سمعت أمير المؤمنين عليه السلام يقول: أيها الناس، اعلموا أن كمال الدين طلب العلم والعمل به. متى يكمل دين الإنسان؟ إذا حسن اعتقاده، يعني عرف المعتقدات الحقة والأحكام الشرعية، فيكمل دينه إذا طلب العلم فعرف المعتقد الحق وعمل بما يجب عليه من واجبات وانتهى عن المحرمات، فقد كمل دينه. ألا وإن طلب العلم أوجب عليكم من طلب المال. عليكم السلام. طلب العلم أوجب عليكم، يعني أولى بالعناية من أن تطلبوا الأموال، فطلب العلم أولى. لماذا؟ قال: إن المال مقسوم مضمون لكم، مقسوم بينكم، والله ضمنه لكم. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول: نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، فقسمنا معيشتهم بينهم، فهو مقسوم وأيضا مضمون لكم، لأن الله سبحانه وتعالى قال: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، أو وما من دابة إلا على الله رزقها. قد قسمه عادل بينكم، الله سبحانه وتعالى تكفل برزق جميع خلقه وضمنه، وسيفي لكم وسيرزقكم، فلماذا يكون التكالب في طلب المال؟ والعلم مخزون عند أهله، عند العلماء، وقد أمرتم بطلبه من أهله فاطلبوه. يعني العلم بعد إذا ما طلبته لا يمكن أن يأتي إليك. الله ما تكفل بأن يعلم كل الناس، ولكن تكفل برزقهم. وأيضا يقول عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن العلماء ورثة الأنبياء. ولكن لأن هذه العبارة تحتمل أنه الميراث يكون في الأموال، بيّن الإمام ما هو الشيء الذي ورثه الناس من العلماء من الأنبياء. قال: وذلك أن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا. طبعا ليس معنى ذلك أنهم ما ورثوا قط، يعني ما ورثوا الناس، وإنما ورثوا أهلهم ما عندهم. وورث سليمان داود، لكن لا، ما ورثوا الناس درهم ولا دينار، وإنما أورثوا أحاديث من أحاديثهم، وهو العلم الذي صدر منهم. فمن أخذ بشيء منها فقد أخذ حظا وافرا، يعني شيئا نفيسا، وكان محظوظ بالحظ الكبير. فانظروا علمكم هذا الذي تتعلمونه عمن تأخذونه، فإنه لابد أن يكون من منبعه الصحيح ومصدره الصافي. فإن فينا طبعا بما أنه العلم يعني الأنبياء ورثوا العلم ولا بد أن نأخذ هذا العلم من المنبع الصافي، فانظروا تأخذونه عن أي شخص، فإن فينا يرشد إلى أهل البيت عليهم السلام في كل خلف، يعني في كل قرن في كل زمان عدولا، ينفون عنه تحريف الغالين، يعني الغالي الذي تجاوز الحد، الذي تجاوز الحد وما سار على الطريق الصحيح، يحرف الأحاديث النبوية والأحكام الشرعية، وأهل البيت عليهم السلام ينفون أمثال هذه التحريفات وانتحال المبطلين، أن المبطل غير المحق ينتحل أشياء وينتحل في الدين أشياء ليست من الدين، أهل البيت يزيلونها. وتأويل الجاهلين النصوص النبوية والآيات القرآنية، هذا يأتي ويؤولها بتأويل غير صحيح، فأهل البيت أيضا يردون هذه التأويلات. وأيضا عن علي بن الحسين عليهما السلام قال: لو يعلم الناس ما في طلب العلم، يعني من الفضل ومن الثواب العظيم الجزيل، لطلبوه ولو بسفك المهج، يعني ولو تسبب من ذلك سفك دمائهم وذهاب أرواحهم وخوض اللجج. اللجة هي الأمواج العاتية، لو تسبب، لو استلزم قطع البحار والفيافي وغير ذلك لا طلبوه. إن الله تبارك وتعالى أوحى إلى دانيال وهو من الأنبياء: إن أمقت عبيدي إليه الجاهل، هو جاهل ولا يريد أن يتعلم ولا يجد للعلم فضل وقيمة، المستخف بحق أهل العلم، يستخف بالعلم، يقول هذا وش عندهم ليلة، وشو عندهم، ما عندهم مو شيء مهم، يعني وش هم يصنعوا صاروخ، يصنعوا مدافع، وشو يأكلوا الناس خبز، ما عندهم إلا هدرة فاضية. هكذا يعني الذي هو يستخف بحق أهل العلم التارك للاقتداء بهم. وإن أحب عبيدي إلي التقي، طبعا باعتبار أن التقوى هو الذي إن أكرمكم عند الله أتقاكم، الطالب للثواب الجزيل، ولذلك يتعلم حتى يعرف ما هي مصادر الثواب ويعمل بها، اللازم للعلماء، التابع للحلماء، القابل، هو يلازم العلماء فيستفيد منهم ويتابع الحلماء فيقتدي بهم، القابل عن الحكماء، إذا قال له الحكماء شيء أخذ منهم ويقبل عنهم. وأيضا عن أبي جعفر عليه السلام قال: عالم ينتفع بعلمه أفضل من 70,000 عابد. باعتبار أن العابد منفعته لنفسه، هو يستفيد من عبادته ولا يفيد الناس، وأما بالنسبة إلى العالم فينفع الناس. وأيضا عن معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل راوية لحديثكم. راوية طبعا مبالغة، يعني كثير الرواية لأحاديثكم، يبث ذلك في الناس ويعلم الناس أحاديث أهل البيت عليهم السلام ويشدده في قلوبهم ويثبته، إذا ما كان واضح يبينه ويحاول إثباته وإقناع الناس به، ويشدده في قلوبهم وقلوب شيعتكم. ولع هذا في طرف، ولعل عابدا من شيعتكم زاهد ملازم للمسجد أو كثير الدعاء كثير العبادة ليست له هذه الرواية، أيهما أفضل؟ قال الإمام عليه السلام: الراوية لحديثنا يشد أو يشد به قلوب شيعتنا أفضل من 1000 عابد. هناك أفضل من 70,000 عابد، هنا أفضل من 1000 عابد. طبعا على حسب اختلاف الأشخاص واختلاف مقاماتهم، يعني هذا عالم وهذا عالم، لكن في فرق بين العلماء. العلماء يتفاوتون في علمهم ويتفاوتون في جهدهم أيضا، يعني الذي هو كثير العمل وينتفع منه الناس أكثر من غيره لا شك هذا يكون أفضل، يعني بحيث أنه يكون أكثر من، يعني فضله أكثر من 1000 عابد، وأما ذاك يكون فضله أقل. فصل فيما يجب على العلماء مراعاته. يعني الآن فهمنا فضل طلب العلم، لكن ينبغي حتى يتحقق للعالم لطالب العلم هذا الفضل ينبغي أن يراعي أمور، إذا راعى هذه الأمور حصل على الثواب الجزيل. ومن أهم ما يجب على العلماء مراعاته تصحيح القصد، أنه يكون قصده في طلب العلم صحيح، يعني لا يطلب العلم للمباهاة للدنيا، وإنما يطلب العلم لله سبحانه وتعالى، وإخلاص النية، يخلص النية أنه يكون قرب إلى الله تعالى، لا يكون لمنافع دنيوية. أيضا مع ربما يكون فيه منافع دنيوية لكن فيه قرب إلى الله، لا يخلصها، يكون خالص لوجه الله. وتطهير القلب من دنس الأغراض الدنيوية، لا يكون هناك غرض دنيوي، طبعا هذه دنس يعني فيها قاذورات أو علائق دنيوية، نجاسة معنوية، ينزه قلبه من ذلك. فأولا يكون مخلص في طلبه للعلم، ثانيا قال وتكميل النفس في قوتها العملية، يعني يحاول كما أنه يقوي نفسه في قوتها في الجانب العلمي أيضا يقوي نفسه في الجانب العملي، يعني يعلم ويعمل، مو فقط علم، لكن لما اجي تشوف هذا الذي تعلمه هل يطبقه أم لا يطبقه، تجد لا يطبق شيء مما تعلمه، لا، يكمل نفسه في قوتها العملية. وأيضا يحاول الشيء الثالث أن يصفي نفسه من الصفات التي لا ينبغي أن يتصف بها طالب العلم أو العالم، وتزكيتها باجتناب الرذائل. يزكي نفسه يعني يصفي نفسه ويطهر نفسه بأن يجتنب الرذائل والصفات غير الحسنة، و بدل الصفات السيئة يضيف الصفات الحسنة، واقتناء الفضائل الخلقية. يصفي نفسه من الغذائل ويحاول أن يكمل نفسه. ولذلك يعني مع الأسف الشديد أنه ربما الواحد يلاحظ بعض الطلبة ليس في ذهنه البتة أنه يكمل نفسه، يعني مو مهم، ما تجد أنه إذا رأى شيء حسن يحاول أن يسلكه وأن يتأدب بهذا الأدب الحسن، لا، يعني ما في بنائه البته أنه يبني نفسه ويكمل نفسه. وأيضا يقهر القوتين الشهوية والغضبية، لأن هاتين القوتين هما منبع الرذائل والمساوئ. فالإنسان إذا اتبع شهواته مال عن الحق، وإذا غضب يبعثه غضبه على الحقد، على التشفي، على الانتقام، على مثلا الغيبة، على النميمة، على الحسد، على هذه الصفات التي منبعها وسببها الغضب. يقول أيضا عن علي بن إبراهيم رفعه إلى أبي عبد الله عليه السلام، وأيضا عن عباد بن صهيب البصري عن أبي عبد الله عليه السلام قال طلبة العلم 3 أصناف، فأعرفهم بأعيانهم وصفاتهم حتى تعلم من هو الذي يطلب العلم لله، ومن الذي يعني والذي هو أهل للإجلال والتعظيم والاقتداء به، ومن هو الذي يطلب العلم لا لله فلا يكون أهلا لأن يقتدى به. صنف يطلبه للجهل والمراء، لا يطلبه للعلم للكمال، لا للجهل، حتى يجهل على الناس، يجهل على الناس يعني تكون له الغلبة وأي إنسان يتكلم معه يرد عليه على قولتنا يغلط عليه. والمراء ويماري الناس ويجادلهم، يعني يستطيل به على الناس. وصنف يطلبه للاستطالة، يعني حتى يكون له المكانة بين الناس والعلو والختل والمخادعة، يعني يلبس هذا اللباس يجعله غطاء يخدع به الناس، بحيث أنه يتصرف ما شاء وهو على أساس طالب علم. هذا بعد. وصنف يطلبه للفقه والعقل، فصاحب الجهل والمراء مؤذن، يعني تجلس معه شوف يطرح الإشكالات ويحاول أنه يشكل على فلان ويشكل على فلان ويماري، وتجد أنه يجيب الإشكالات التي ما لها أي ثمر عملية، ما فيها أي فائدة، فقط يريد أن يبين أنه أنت ما تفهم، يريد أن يبين أنه أفضل منك، متعرض للمقال في أندية الرجال بدون سبب، بدون مو أنه يطرح سؤال بحيث ينتفع منه الناس، لا لا، يطرح الكلام حتى فقط هو يكون له تتوجه إليه الأنظار، ومتعرض للمقال بتذاكر العلم، أنه كأنما إيش يطرح مسألة علمية. وصفة الحلم، يجيب الصفات الحسنة والمكارم العالية، قد تسربل بالخشوع، يعني كأنما لبس لباس الخشوع وتخلى من الورع، لكن لما اجي الى تصرفاته تجد انه ابعد ما يكون من الشرع. فدق الله من هذا خيشومه، دق الله خيشوم هذا الشخص، وهو طبعا طرف الانف او اقصى الانف يسمى خيشوم، ودق خيشومه يعني جعله الله ذليلا، وقطع منه حيزومه. الحيزوم هو وسط الإنسان، شدد حيازيمك للموت، قطعه، قطع حيزومه يعني قطعه الله وأهلكه، لأن هذا لا ينفع الناس بل يؤذيهم. وصاحب الاستطالة والختل ذو خب، يعني الذي يريد أن يستطيل على الناس بالعلم، ذو خب يعني خديعة، يخادع الناس، وملق يتملقهم، لأنه يجد ما هو الشيء الذي يكون به له المكان عند الناس يعمله، يستطيل على مثله من أشباهه، على مثله من أشباهه يعني من طلبة العلم الذين هم مثله، يستطيل عليهم ويستعلي عليهم ويبدي أنه هو له الفضل وله التقدم، ويتواضع للأغنياء من دونه. أما إذا جاء غني لا يقوم ويقعد له، لأن هذا بهذا الغني هؤلاء الشخصيات هم اللي يصير له المكانة بسببهم، لأن هؤلاء لهم مكانة، فهو لحلوانهم هاضم. الحلوان يعني ما يؤخذ من عندهم من رشوة أو من أموال، ولدينه حاطم بسبب هذه الأعمال، ليس مهم أنه يحطم الدين، المهم ما يحصل عليه من الدنيا. فأعمى الله على هذا خبره، الخبر هو العلم، أعمى الله على هذا علمه، يعني جعله الله غير عالم لا يبصر شيئا، وقطع من آثار العلماء أثره، يعني لا جعله الله من ضمن صنف العلماء. وصاحب الفقه والعقل، يعني يطلب العلم لكي يتفقه في دينه، والعقل يعني يطلبه لما يستفيد منه، يعني للأمور الصالحة النافعة التي ينتفع بها هو وينفع الناس، ذو كآبة وحزن باعتبار أنه يرى انصراف الناس عن الحق وميلهم إلى الباطل، طبعا هذا يسبب حزنه وكآبته، وسهر في المطالعة وفي العلم وفي المذاكرة، قد تحنك في برنسه. البرنس هو قلنسوة طاقية على قولتنا، طويلة كانت تلبس في صدر الإسلام، والتحنك يعني الوصول هذه إلى حنكه. وقام الليل في حندسه، طبعا باعتبار أنه يسهر في مطالعة العلم وفي العبادة أيضا في الليل، هنا قام الليل في حندسه، يعني لا يقوم ويظهر العبادة أمام الناس، بل إذا هدأت العيون وسكن الليل هو يقوم للعبادة، يعمل لله سبحانه وتعالى ويخشى من غضب الله، فيحاذر أن يقع في معصية، وجلا داعيا لله، طبعا وجلا من معصيته ومن عذابه، مشفقا وخائفا مقبلا على شأنه، يعني لا يتدخل في شؤون الناس الشخصية، عارفا بأهل زمانه، يعني ليس هذا النوع من عدم المخالطة الكثيرة للناس ناشئ من أنه لا يعلم بحال الناس، بل هو بصير بالناس ويعرفهم، مستوحشا من أوثق إخوانه، لأنه وجد أن النافع الحقيقي هو الله سبحانه وتعالى، وإلا كثير من الإخوان ما دام ينتفع بك هو يوطد العلاقة معك، فإذا قل نفعك أو أدبرت عنك الدنيا هو أيضا مال عنك، فإذا وجد الناس هكذا هو يستوحش منهم ولا يكون مطمئنا بهم، فشد الله من هذا أركانه، يعني أعانه الله سبحانه وتعالى وثبته وأعطاه يوم القيامة أمانة، لأنه من خاف الله في الدنيا أمن عذاب الله في الآخرة. وأيضا عن سليم بن قيس قال: سمعت أمير المؤمنين عليه السلام يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من هماني لا يشبعان، يعني النهم الذي كلما أخذ مما يحب لا يرتوي ولا يشبع، طالب دنيا باعتبار أنه وجد الدنيا أنفس الأشياء وأهم الأشياء، وطالب علم باعتبار أنه وجد العلم أنفس الأشياء وأهم الأشياء، فمن اقتصر من الدنيا على ما أحل الله له، يعني بالنسبة إلى طالب الدنيا قد يطلبها لكن يطلب الحلال منها فيقتصر على الحلال سلم، ومن تناولها من غير حلها هلك، أنه يريد الدنيا بأي وسيلة كانت، طبعا هذا يجره إلى فعل المحرمات، إلا أن يتوب أو يراجع، يعني يرجع إلى ما فعل أو يراجع من أخذ منه حقه أو من ظلمه أو غير ذلك. ومن أخذ العلم من أهله، هذا طالب العلم أخذه من أهله فأخذ علما صحيحا وعمل بعمله وعمل بعلمه نجا، ومن أراد بطلب العلم الدنيا فهي حظه، يعني يريد أن يكون له المكانة كانت له المكانة خلاص بعد لا ثواب له. وأيضا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من أراد الحديث يعني العلم لمنفعة الدنيا حتى ينتفع في الدنيا ويكون له المكانة والرئاسة لم يكن له في الآخرة نصيب، لأنه أراده للدنيا وحصل على ما أراد، ومن أراد به خير الآخرة لله سبحانه وتعالى لنشر الأحكام الإلهية أعطاه الله تعالى خير الدنيا الذي هو لا يريده، مع ذلك الله سبحانه وتعالى أعطاه ويعطيه أيضا الآخرة. وأيضا في الخبر عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال إذا رأيتم طبعا هذا تلاحظون أشياء كلها فيما ينبغي للعالم أن يتأدب به، أنه يطلب العلم لله سبحانه وتعالى ويعمل به لا للدنيا. قال أيضا إذا رأيتم العالم محبا لدنيا، إذا لاحظتم أنه محب للدنيا فاتهموه على دينكم، يعني لا يكون مؤتمن على الدين، ما يمكن أن نأخذ منه الأحكام الشرعية أو نعتمد عليه في الأمور الدينية المهمة. لماذا؟ فإن كل محب لشيء يحوط ما أحب، إذا كان هو محب للدنيا فسيحوط الدنيا وسيراعي الدنيا وإن كانت على حساب الدين. وقال أوحى الله تعالى إلى داود عليه السلام لا تجعل بيني وبينك عالما مفتونا بالدنيا، عالم مفتون ومحب للدنيا لا تجعله بيني وبينك، يعني بحيث أنك تعلمه الأحكام الإلهية وهو يستفيد من هذه الأحكام فيصدك عن طريق محبتي. طبعا وإن كان هذا خطاب إلى داود لكن المراد به الناس. لا تجعل بين الآن نحن مثلا بيننا وبين الله سبحانه وتعالى، العلماء هم الواسطة الذين نأخذ منهم الأحكام الموصلة إلى الأعمال الصالحة وإلى رضا الله سبحانه وتعالى. يقول لا تجعل هذه الواسطة عالم مفتون فيصدك عن طريق محبتي، لأنه سيحب الدنيا وسيحوط الدنيا وسيميلك إلى الدنيا. فإن أولئك قطاع طريق عبادي، كأنما طريق إلي هم يقطعونه لأنهم يميلون الناس إلى الدنيا، طريق عبادي المريدين إلى الذين يريدوني، هؤلاء يميلونهم إلى الجهة غير الحق. إن أدنى ما أنا صانع بهم هؤلاء قطاع طريق عبادي أن أنزع حلاوة مناجاتي عن قلوبهم، يعني لا يجد للصلاة لذة، لا يجد للعبادة لذة. وأيضا عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال من طلب العلم ليباهي به العلماء، حتى إذا جلس مع العلماء يتباهى بينهم بأنه هو دارس الكتاب الفلاني وهو كذا وحاضر عند المرجع الفلاني وكذا وكذا، أو يماري به السفهاء، يعني السفهاء لهم ضعاف العقول يجادلهم ويشكل عليهم ومثل ما نقول احنا بتعبيرنا يلعب بحسبتهم ويحاول انه يستطيل عليهم، او اما يباهي العلماء او يماري السفهاء او يصرف به وجوه الناس اليه حتى الناس تتوجه اليه انه احد العلماء الأعلام. إذا كان طلب العلم لهذه الأمور للدنيا لا لله فليتبوأ مقعده من النار، لأن هذه الأمور المباهات والرئاسات إن الرئاسة لا تصلح إلا لأهلها، يعني الإنسان لا يجعل الرئاسة همه، لأن الرئاسة هي لقوم الله سبحانه وتعالى اختصهم بها وجعلهم للمتقين أئمة وهداة، هؤلاء هم الرؤساء في الدنيا. فصل في حقوق المعلم على المتعلم، يعني الأستاذ حق الأستاذ على تلميذه ما هو؟ يقول عن سيد العابدين علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عليهم السلام أجمعين قال. هذه في رسالة الحقوق للإمام السجاد عليه السلام: حق سائسك بالعلم. الذي يسوس بالعلم يعني الذي كأنما ملك الأمر، أو الذي هو لأنه له السياسة والرعاية والتدبير بالنسبة إليه، التعظيم له والتوقير لمجلسه. يعني إذا حضر الشخص مجلس هذا الأستاذ أنه لا يصيح ويبدي أن هذا مجلس غير مثلا غير محترم بالصياح وبالقيام والقعود وإثارة الفوضى وغير ذلك، بحيث أنه هذا معناه أنه لا يحترم هذا الأستاذ. وحسن الاستماع إليه، هو يحدثك وأنت تلتفت هنا وهنا ويريد أن تسمع وأنت لا تسمع، والإقبال عليه إذا حدثك فأقبل عليه وأنصت إليه، وألا ترفع عليه صوتك بمثلا في نقاش أو في سؤال ويصيح عليه بصوت عالي، ولا تجب أحدا يسأله عن شيء. وهذه طبعا موجودة في كثير من الطلبة مع الأسف، لأنه أستاذه جالس واحد يسأله يجاوب. طبعا إذا سئل شخص وهو أستاذه هو بعد لا يحاول أن يجيب، بعضهم بعد لا شوي أهون أنه يتدخل في الإجابة، يكمل الإجابة أو يجيب وجه ثاني مثلا، كأنه يجعل نفسه مو أفضل. الأول يجعل نفسه أفضل، هذا الثاني لا، يجعل نفسه ند. يعني الأستاذ يجيب هو بعد يجيب مثل الأستاذ، حتى يكون لا تجب حتى يكون هو الذي يجيب. ولا تحدث في مجلسه أحدا، يعني كأنما الواحد يقبل على أستاذه في مجلسه، هو يسولف من هذه الجهة وربما كأنما يحدث أو يفيد أو يسأل، فهو يجيب وإن كان مع واحد آخر. هنا طبعا على حسب ما بعض المشايخ رأينا منهم، إذا كان في محضر أستاذ أو محضر عالم جليل إذا سئل يقول تسأل فلان. ولا تغتاب عنده أحدا، فإنه إذا اغتبت عنده أحدا طبعا هذا يؤذيه وستكلفه بأن يرد عليك، وربما لا يريد إنقاص مكانتك عند الناس. وأن تدفع عنه، يعني إذا أحد تناوله بسوء أو تهجم عليه تدافع عنه إذا ذكر عندك بسوء. وأن تستر عيوبه، طبعا ما من إنسان إلا وعنده عيوب. هذا يذهب يقول لا فلان ممتاز بس مع الأسف يعني فيه الخصلة الفلانية، لو يتركها بعد يصير من الكمل. لا، يستر العيوب وتظهر مناقبه وصفاته الحسنة ومزاياه. ولا تجالس له عدوا ولا تعادي له وليا، فإذا فعلت ذلك، طبعا هذه الأمور الإنسان ما يحبها، يعني يكون له خضوع لشخص أو يشعر بأن هذا يبقى له فضل عليه إذا كان فعل ذلك، يعني يعلم أنه طلب العلم لله سبحانه وتعالى لا للدنيا. شهد لك ملائكة الله بأنك قصدت هذا الأستاذ وتعلمت علمه لله جل اسمه لا للناس، لأنه لو للناس وأنت تجلس في المجلس وتسأل تجيب، لأن هذا يجعل لك المكان عند الناس. وحق رعيتك بالعلم، يعني الطلاب الذين يدرسون عندك، ما هو حقوقهم عليك؟ أن تعلم أن الله عز وجل إنما جعلك قيما لهم، يعني تدبر أمرهم في العلم فيما آتاك من العلم، عندك علم وأنت تدبر أمرهم في هذا العلم الذي آتاك الله وفتح لك من خزائنه. فإذا كنت قيم، فإن أحسنت هذه القيمومة في تعليم الناس ونصحت لهم وحاولت أن ترشدهم يعني من جهة علم، من جهة أخلاق، من جهة سلوك، ولم تخرق بهم كما ذكر، يعني لم تدهشهم من التخويف، يعني لا تعنف بهم. واحد يسأل سؤال، يعني مثل ما نقول إذا سأل سؤال تقاشر على عمره، لا، ولم تضجر عليهم إذا سألوك مثلا تقول لا خلاص بس كافي كذا، بحيث أنه يرون منك الملل والضجر من أسئلتهم. زاد إذا كان هكذا زادك الله عز وجل من فضله. وإن أنت منعت الناس علمك تقول لا الحمد لله أنا عندي علم أنا محتاج، وهؤلاء ليش أعلمهم، أعلمهم بعدين يصيرون مثلي أو كذا، أو لا لا ما أعلمهم، أو خرقت بهم عند طلب. إذا جاء واحد يطلب منه العلم أو يدرس عنده بعد يبتلي ذاك المسكين على عمره، كان حقا على الله عز وجل أن يسلبك العلم، لأنه ما كنت وعاء صالحا للعلم، فالله يرفعه ويسلب بهاء العلم، يعني لا يرى عليك بهاء العلماء وهيبة العلماء، ويسقط من القلوب محلك، يعني وإن كان أنت عندك علم لكن ما لك أي قيمة عند الناس. وأيضا عن أبي عبد الله عليه السلام قال كان علي عليه السلام يقول إن من حق العالم أن لا تكثر عليه السؤال، يعني طبعا العالم بشر له طاقة معينة تأتي إليه وتلح سؤال ورا سؤال ورا سؤال ورا سؤال، بحيث أنه يعني الإنسان يتعب، ولا تأخذ بثوب تقول لا لا تعال تعال أنا أبغى أتناقش أبغى أسأل، وتجذب ثيابه بحيث أنه ما يكون فيه نوع احترام. وإذا دخلت عليه وعنده قوم فسلم عليهم جميعا أول سلام عام، ثم وخصه بالتحية دونهم، حتى طبعا يتضح فضل العالم على غيره، واجلس بين يديه، تجلس أمامه ولا تجلس خلفه، بحيث أنه إذا جلس خلفه كأنه أنت غير معتني به. ولا تغمز بعينيك، مثلا تكلم إذا هو تكلم أنت تغمز بعينيك، طبعا هو يلتفت، هذا طبعا يؤذي الإنسان، وإن كان هو لا يعلم لماذا، لكن هذه ليست تصرفات مؤدبة في مجلس العلماء. ولا تشر بيدك، يعني شبر زي ما احنا نقول وكذا، بحيث يعني هالحركات دال على عدم الاكتراث بهذا الشخص، لأن الاكتراث يجعل الإنسان مستكينا لا يتحرك بالحركات الكثيرة. ولا تكثر من القول قال فلان وقال فلان خلافا لقوله، لذلك بعضهم يجي يسأل مثلا يقول لك ايش حكم كذا، تقول له حكمه كذا، يقول انا سألت فلان قال كذا وسألت فلان قال زين، اذا سألت فلان وقال كذا ليش تسألني، إذا أنت تثق في جوابي أنا هكذا أقول وهكذا أفهم. وبعضهم هكذا قال فلان كذا وقال، يعني بما هو يخالف قوله، طبعا هذا أيضا من عدم الآداب. ولا تضجر بطول صحبته، إذا صاحبت عالما لا تضجر بأنك بطول صحبته، يعني بحيث وأنت ما استفدت منه كثير، يعني انه اذا كان لا تكثر السؤال، يعني انت تقول الان انا باجلس وياه او باروح وياه في مكان ان شاء الله استفيد منه، لكن ضجرت انه طالت الصحبة بحيث ما استفدت كثير. فانما مثل العالم مثل النخلة تنتظرها 6 أشهر سنة متى يسقط عليك منها شيء، كذلك العالم تنتظر متى يفيدك، والعالم أعظم أجرا من الصائم القائم الغازي في سبيل الله، لأن هذا صائم وقائم ينفع نفسه، والعالم كما قلنا ينفع الناس، وهذا غازي في سبيل الله، صحيح يجاهد عن الإسلام، لكن أيضا العالم يجاهد عن الإسلام من جهة فكرية التي هي أولى بالدفاع عن الإسلام من جهة عسكرية. وإذا مات العالم ثلم في الإسلام ثلمة لا يسدها شيء إلى يوم القيامة، لأن هذا صار يعني نقص واحد من العلماء الذين يدافعون عن الإسلام. قال: فصل في وجوب العمل على العالم، يعني العلم ليس فقط لأن نتعلم به بل لكي نعمل به وهو المهم. ويجب على العالم العمل كما يجب على غيره أيضا يتعلم الأحكام ليعمل بها، لكن العالم في حق العالم أكد، لأنه هو عالم بهذه الأمور وعالم بفضلها وعالم بما أعده الله له، يعني فهمه أكثر من فهم غيره. ومن ثم جعل الله تعالى ثواب المطيعات، يعني لأنه عالم والناس يقتدون به وينظرون إليه، فطبعا هو أولى بأن يعمل. ولذلك مقام الشخص يجعل الثواب في حقه يتضاعف، لأن العالم إذا عمل هذا يحث الناس على العمل، العالم إذا ترك سبب أن الناس يتركون، فلمقامه يستدعي أنه إذا عمل أيضا الناس يعملون فله ضعف، وإذا ترك الناس يتركون فعليه ضعف العذاب. مثل زوجات الرسول صلى الله عليه وآله لمكانهن من الرسول، إذا عملت عمل صالح النساء ستقتدي بها فيكون لها ضعف الثواب، وإذا عملت المعصية أيضا هذا سيسبب جرأة الناس على المعاصي فلها ضعف العذاب. ومن ثم جعل الله تعالى ثواب المطيعات من نساء النبي صلى الله عليه وآله وعقاب العاصيات منهن جعله ضعف ما لغيرهن. وأيضا بالنسبة إلى العالم، وليجعل له حظا وافرا من الطاعات والقربات، يحاول أنه كل طاعة يحاول أن يعملها ويكون هو السابق فيها، فإنها تفيد النفس ملكة صالحة. أولا يجعل عند النفس الملكات الصالحة والصفات العالية، وتجعل عنده استعدادا تاما لقبول الكمالات التي من ضمنها العلم، هذا يستدعي أنه يحصل على علم أكثر. وفي الخبر عن قيس سليم بن قيس الهلالي قال: سمعت أمير المؤمنين عليه السلام يقول، يحدث عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال في كلام له: العلماء رجلان، رجل عالم آخذ بعلمه، يعمل، علم فعمل، فهذا ناج، وعالم تارك لعلمه فهذا هالك، وإن الناس ليتأذون من ريح العالم التارك لعلمه. طبعا لأنه سيدخل النار لأنه ما عمل، فيتأذى أهل النار منه من رائحته النتنة، وإن أشد أهل النار ندامة وحسرة يوم القيامة رجل دعا عبدا إلى الله سبحانه وتعالى وبين له الحق فاستجاب له ذاك وقبل منه فأطاع ذاك الله فأدخله الجنة، وأدخل الداعي النار لأنه هو نفسه ما عمل بعمله بتركه علمه واتباعه الهوى وطول الأمل. لأن هذا العالم اتبع هواه، فاتباع الهوى يصد عن الحق، لأنه سيتبع هواه وسيترك الحق فصده عن الحق. وطول الأمل يعني أنه يقول: لا، إن شاء الله أنا سأعيش 50 سنة 100 سنة بعدين إن شاء الله أنا أكون صالح، هذا ينسيه الآخرة. أما الرواية الآتية إن شاء الله نذكرها في الدرس الآتي، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولكم يغفر الله ولوالديكم أجمعين، سلمكم الله.